اللهم اكفنا وشفنا وطاعنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المحودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس الذوات المخلوقة؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كونه ضل في دينه فلأنه خالف الكتاب والسنة، وأما ضلاله في عقله فلأنه لو تأمل بعقله أو كان عقله سليما لعلم أن الخالق لا يشابه المخلوق، فكيف لا يكون يعني المشبه بعد هذا مصابا في عقله ودينه، نسأل الله العافية. طيب،
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي: كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا؟
هذه يعني كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، هذه حجة قوية في إبطال حجة الجهمية. فإذا قال لك الجهمي: كيف استوى كيف ينزل؟ فقل له: كيف هو في نفسه. فإذا قال: لا أعرف كيفيته، فقل له: أنا لا أعرف كيفية صفته. فالباب واحد. طيب،
فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك: لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم بالعلم بكيفية الموصوف، فكيف على أن تعلم كيفية صفة الموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
يعني يريد بذلك أن كيف لنا أن نعلم كيفية الصفة ونحن لم نعلم كيفية الذات. طيب،
فإذا كان النعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟
يقول يعني: لا شك أن الجنة فيها لبن وفيها خمر وفيها عسل وذهب وفضة وحور عين، وليس شيء من ذلك يماثل ماء الدنيا، لكن أصل المعنى معروف، كنهه وكيفية هذه الأشياء لا نعلمها. فإذا كانت هذه المخلوقات لا نعرف لها كيفية، فكيف يمكن أن تعرف كيفية صفات الخالق؟ فإن إذا قلنا الجنة فيها لبن لكن ليس مثل لبن الدنيا من حيث الكيفية والطعم والحقيقة، وإن كنا نعلم أصل المعنى، كذلك خمر الجنة ليست مثل خمر الدنيا، والعسل الذي هو أنهار ليس كعسل الدنيا، الدنيا ليست فيها أنهار من عسل مصفى، وهكذا يعني في بقية الأشياء. طيب،
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن كلام في كيفية الله تعالى؟
وهذه حجة. يقول: بل الروح التي بين جنبي الإنسان لا يعلم أحد من الناس كيفيتها ولا كنهها ولا حقيقة ما هي عليه، كما قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت الروح التي بين جنبيك لا تعلم كنهها ولا كيفيتها، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفات الخالق وحقيقة ما هي عليه؟ فلا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. طيب،
مع أنا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسيل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا يغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها السعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينبغي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيقولون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول وصفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكان والقدرة، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك.
أما القسمان الواقفان، نعم، يعني من يتأول المعنى ولا يقول ظاهرها مراد أو غير مراد، سيذكر الآن هذا القسم.
ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم،
يعني لا يثبتون المعنى الحق الذي نطقت به نصوص الصفات، ويقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد ويجوز أن لا يكون مرادا. طيب،
فهذه الأقسام كلها ستة، لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها
قال: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هؤلاء هم المتوقفة الذين لا يجزمون بشيء. اكتبهم هذا: هؤلاء هم المتوقفة الذين لا يجزمون بشيء. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. قوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، فلا يقولون يجوز كذا ولا يجوز كذا، فلا يزيدون إلا على تلاوة القرآن فقط، فلا يزيدون إلا على تلاوة القرآن تلاوة آية فقط، ولا يتكلمون بشيء مما سبق. وهذه الأقسام الستة لا يخرج الإنسان عن قسم منها، لأنها قسمة حاصرة سداسية لا سابع لها. هذه الأقسام التي ذكرها الشيخ، هذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. يعني هذه القسمة الأقسام السداسية لا يخرج الإنسان عن قسم منها، لأنها قسمة حاصرة سداسية لا سابع لها، فليس بإمكان أي إنسان أن يخرج عن هذه الأقسام، فلا بد أن يكون واحدا منها. طيب،
والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثالثة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ونعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقل، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقل، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره.
هذا كثير من آيات ونصوص الصفات واضحة، مثل الآيات الدالة على إثبات العلو والسمع والبصر والعلم والقدرة واليد، لكن قد تشكل يعني في بعضها، والشيخ رحمه الله وضح ما ينبغي أن يسلكه المؤمن إزاء ما يشكل عليه من تلك النصوص. طيب،
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك.
يعني انتهى أمرهم إلى الحيرة والاضطراب، تمنى كثير منهم أن يموت على عقيدة العجائز، حتى قال قائلهم يا ليتني أموت على عقيدة أمي، وقال بعضهم يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهم مع هذا من كبار المتكلمين، لكن حصل لهم الحيرة والشك والاضطراب لإعراضهم عن طريقة السلف واشتغالهم بالطرق الكلامية، نسأل الله العافية. طيب،
فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله عنه عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة السلف انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمون برهانا وهو شبهة، ورأى أن الغالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية أو دعوة إجماع لا حقيقة له والتمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة عربية فمتى لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان يزداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة.
أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان
يزداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف، فإن المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه.
الآن يتكلم عن حال المتوسطين في أهل الكلام، فأما
وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما يلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم تهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، فهذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان.
نعم، هذه الأصناف أكثر ما يفسد ما يكون الفساد من جهتهم، فالذي يفسد الأديان نصف المتفقه، فأنصاف الفقهاء هؤلاء يفسدون الأديان، يتصدى أحدهم للفتوى ويتكلم على المسائل ولم يعني يحكم قانون ولم يحكم قانون الفقه، ويفتي على غير بصيرة فيضل الناس، هذا يفسد الدين. ومثله في الإفساد نصف المتطبب الذي لم يحكم أو يحكم قانون الطب، فيخطئ في تشخيص الداء ووصف الدواء، فيكون بذلك هلاك الأبدان وربما أفضت إلى الموت، فهذا يفسد الأبدان. هكذا بقية الأصناف الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله.
ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منه العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: هجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور.
يعني هذا وصف لحال أهل الكلام، وأن أوقاتهم مشغولة بما لا فائدة فيه، وذاهبة فيما لا نفع فيه ولا طائر من ورائه، فتجد كل واحد من هؤلاء إما رادا أو مردودا عليه، ولا هم له إلا إبطال حجة خصمه، وخصمه أيضا مشغول بالرد عليه، وهكذا يرد بعضهم على بعض بلا بصيرة ولا علم. فأمرهم كما قال القائل، يعني وذكر البيت كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. طيب،
ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون لما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنحال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام،
حتى يخاف من الناس من هذه العاقبة الوخيمة، ويحذر من الخوض والدخول في هذا، حكم أنه يفعل بهم هكذا. طيب،
ومن وجه آخر إذا نظرت إليه بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشياطين مستحوذة عليهم، رحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء.
إنصاف شيخ الإسلام تيمي، يعني أوتوا ذكاء، عندهم ذكاء، لكن سبحان الله ضلوا، ما استخدموا هذا الذكاء في علم الحق، إنما بعلم الباطل. الشيطان حريص على إضلال الناس، فإذا وجد في الإنسان ذكاء حرص أن يشغله في الباطل، فلو انشغل في الحق لنصر الدين وبقي اسمه إلى أن يشاء الله. والإنسان لا يمن على نفسه الفتنة، والعلم له طغيان يطغى بصاحبه حتى يضل صاحبه. طيب،
وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
هذا من إنصاف شيخ الإسلام تيمي، يريد أن يبين أن هؤلاء أعطوا ذكاء وفهما لكن كلها استخدموها في الباطل، وكونه يرد عليهم لا يدل أنهم ليس عندهم علم ولا فهم ولا عندهم كذا، عندهم ولكن استخدموه في الباطل. طيب،
ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك صدق السلف وعلمهم وخبرته حيث حذروا عن الكلام.
صدق السلف عندك ولا حذق السلف؟
صدق وصف الله هامش حذق.
نعم في نسخة حذق. طيب،
تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط الذين أنعمت عليهم غير
أنعم عليهم عندك ولا أنعم؟
أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
آمين، الحمد لله. هذا يعني ما تيسر من التعليق على هذه يعني العقيدة، الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية في 30 مجلسا، والحمد لله انتهينا منها بفضل الله، وهي فتوى يعني كافية شافية سميت بالفتوى الحموية الكبرى. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.